مبني بمفعول. فالضمة هذه تكره اللبس. إذا قلت سمت يا عبد الصمد هذا يعني يلتبس على السامع. فلذلك في مثل هذه الحالات تمتنع إيش؟ بل تقول ماذا؟ سمت أو إسمان. وكذلك إذا كان يائيا مثل باع، باع بعث. إذا كان من المفعول إذا كان من الفاعل لو تكلمنا بالكسرة يلتبس، مثل بئس العبد، بئس العبد هذا مبني بالفاعل. فلو تكلمنا بهذا اللفظ في المبني المفعول وقلنا بئس يا عبد التبس، إذا ماذا نقول؟ تمتنع الكسرة هنا ويجب وتجب الضمة أو الإشمال. بعث يا عبد، بعث يا عبد، هكذا هذا معنى البيت. وما معنى قول الشطر الثاني وما لفاع باع وما لباع قدورا لنحو حب؟ ايوه هذا بشيخ عارفه، كلام بلا نحو ظلام بلا صبح، ونحو بلا شعر طعام بلا ملح. إذا لم تحسنوا ألسنتكم باللغة العربية النحو والصرف يا ويلكم، وتكونوا فتنة على الناس، تقدمون وتخطبون وتلحنون والناس يلتحجب، هذا كيف جعلوه إمام هذا وكيف جعلوه خطيب هذا يلحن. وإذا حصلتم ألسنتكم بمعرفة قواعد النحوية والصرفية واللغوية إلى آخره فزين، زين هذا النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت ما يتكلم. فلذلك نحثكم على معرفة هذه القواعد وتطبيقها واستعمالها فيما بينكم محاوراتكم وكذا، حتى تخرجوا يعني تكونون مثل ولست من نحوي يذوق لسانهم ولكن سليقي أغرفة، حتى تكون صديقة، فتكون نحو صديقة. وما 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 لفا باع وما لباع قد لنحو حب، ايش المقصود منه؟ قلنا ان ما ثبت لفاء باع من الاوجه الثلاثة الضمة والكسرة والاسماء، هذه الثلاثة تجوز متى؟ للفعل المضاعف، لفعل المضاعف الثلاثي مثل ايش؟ حب، حب يعني يعني يجوز فيه الكثرة، وكذلك أيضا حب، حب والإشمام حب، هذه الثلاثة تجوز للمضاعفة كما جازت للمعتل. هذا هو المقصود منه، يعني فتقول حب وحب وإن شئت أشممت، هذا هو المقصود. وما لباع في وما لما وما لفا باع لما لا ينتلي اختار وانقال وشبيا جلي، ما المقصود من هذا البيت او ما معناه؟ ها انما جاز لفاء باع، ما هو الجائز لفاء باع؟ من الاوجه الثلاثه التشكيلات الثلاثه يعني، وما لفاء باع لما العين تلي، ايش معناه؟ اي للحرف الذي تليه العين في ماذا؟ في اختار وانقاد، اختار افتعل، انقاد انفعل. هذا وشبه هذين الايتين المادتين او اللغتين او اللفظتين ينجلي ان ينكشف ويظهر، معناه يجيز به ما جاز في الفائل. فتقول ايش؟ اختار اختورة اختورة اختيرة والاشمام اختيرة. وكذلك انقاد تقول فيه انقيد انقود انقيد بإشمام ثلاثة أوجه، هذا هو معناه. ثم بين بعد ذلك مسألة حكما آخر هو قول قابل من ظرف المصدر أو حرف جر بنيابة الحال. ما مقصود، ما الغرض من هذا البيت؟ بيانه، بيان ما ينوب عن الفاعل غير المفعول به، وهي هذه الأشياء. وما معنى قوله وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر؟ ما معنى القابل؟ أن يكون إيش؟ متصرفا ظرفا متصرفا أو مصدرا متصرفا وكذلك أيضا معلوم المقدار لا يكون مجهولا. فهذه هي المعنى. وقابل من ظرف، وقابل من ظرف الذي يقبل من الظرف ما يخرج عن الظرفية فيكون مبتدأ مثل يوم، يوم الجمعة يوم مبارك مثل يوم، وكذلك أيضا مثل زمان، وكذلك مثل هذه الأشياء، وكذلك مصدر واحترز بذلك عما لا يجوز خروجه عن الظرفية أو الجرد من، ومثل إيش عند هذه لا تتصرف. فإذا قابل من الظرف ما الذي يقبل من الظرف؟ مثاله صيام رمضان، وكذلك أيضا إيش ومثل هذا يجوز. وأما قولك جلس عندك لا يجوز، لأنه لا يقال عندك، لأنه لا يخرج من النص عن الظرفية، فلا يجوز أن تقول جلس عندك لعندك مثل ما استملت العرب. وكذلك في المصدر يعني معناه تقول في المصدر صيام صوم، صوم يوم الجمعة، يعني يجوز أن تقول ضرب ضرب شديد، ضرب ضرب شديد هذا جائز. وأما نحو قوله إيش سبحان الله ومعاذ الله، المصادر التي تلزم النصب على مصدرية دائما، هذه مات ما يقال، ما تنوب عن الفاعل، وهذا معنى قوله لا يقبل، لأنه لا يقبل له التصرف، يعني ما يجوز أن يتصرف فيها. فلا تقول مثلا معاذ الله سبحان الله، ما في هذا ما يجوز. وكذلك الجار والمجرور يعني جلس في الدار جائز، جلس في الدار. أما إذا قيل جلس في دار فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يكن محدودا معلوما لكون نكرة، ولا فائدة في مثل هذا. قال أحرف جار بنيابة حالي أي حقيق بالنيابة، أي حقيق بالنيابة. ثم قال ولذلك مثال في مثال، قال سير يوم الجمعة، سير يوم الجمعة، ضرب ضرب شديد، مر بزيد، مر بزيد، هذا جائز. أما مثلا جلس في الدار لا يجوز، لأنه لم يكن محدد، جلس في دار، في الدار يجوز، في دار لا يجوز. ثم قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يريد. ما معنى هذا البيت؟ أن هذه الأشياء التي ذكرناها وهي الظرف متصرف والمصدر متصرف والجار والمجرور كذلك أيضا، هذه الأشياء تنوب، لكن إذا وجد مفعول به لا تنوب هذه الأشياء، بل يتعين إنابة المفعول به لا هذه الأشياء، لا هذه الأشياء. مثلا هناك تقول على سبيل المثال ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره اجتمعت كلها فضرب، فلا تقول في مثل هذا إيش ضرب زيدا يوم الجمعة، هذا ما يجوز، هذا لأن المفعول به موجود، ما دام هو موجود لم يجوز. وما معنى قوله قد يريد؟ لقلة الاستعمال العرب تستعمل تقيم غير المفعول به مقام المفعول به. وما دليل أو ما شاهده من القرآن؟ ليوجز قوما بما كانوا يفسدون في قراءة أبي جعفر، فلذلك ليوجز قوما ما هذا هو الدليل، ليوجز قوما، قوما هذا هو المفعول نصب، أين النائب عن الفاعل؟ الجار والمجرور وهو بما كانوا يفسدون. فهذا قال وشاهد آخر من أبيات الشعرية لم يعنى بالعلياء إلا سيدا ولا شفاء يعني ذا الغي إلا زهدا. والشاهد ما هو؟ لم يعنى بالعلياء إلا سيدا. أين معهد الشاهد؟ أيوة المفروض به نصب سيدا، المفروض يقول لما نبع إلا سيد، لكنه نصبه، فلما نصبه علمنا أنه أناب الجار والمجرور نائب أناب فاعل، نائب الفاعل لم يعنى بالعلياء، هذا هو نائب عن الفاعل، وسيدا نصب على المفروضية على حاله. هذا هو مثال لهذه المسألة، وفي خلاف بين النحاة، وعلى كل هذا الذي رجحه المصنف. ثم مسألة أخرى ذكرها في البيت الذي يلي هذا: وباتفاق قد ينوب الساند ذلك ساف ما التباسه من. ما معنى هذا البيت؟ بين به بين به أن هناك من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين، وهذا أيضا منقسم إلى اسمين. ما هما؟ ما يكون أصلهما المبتدا والخبر، وهذا سيأتينا، وما يكون أصلهما غير المبتدا والخبر، يعني وهذا ما يسمى باب أعطى وباب كسى، باب كسى وباب أعطى واحد. هذا يتعدى إلى مفعولين: كسيت زيدا، كسوت، كسيت زيدا جبة. هذا ليس مبتدا وخبر، لأنه لا يجوز أن نقول زيد جبة، ما معنى له زيد جبة؟ هذا لا معنى. إذن هذا يسمى باب أعطى، أعطيت زيدا درهما، هذا تعدى إلى مفعولين، لكن أصلهما مبتدا وخبر لا، لأنه لا يجوز أن نقول زيد درهم، ما لا معنى له، باطل هذا. فلذلك هذا يسمى باب ايش؟ باب كسى، سماه المعلم باب كسى، ويسميه غير باب اعطى، هو معنى واحد. في وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى ثم التباس منه. اذا ما معنى هذا البيت؟ يعني ان ما كان من الافعال متعديا الى اثنين ليس اصلهما المبتدا والخبر، يجوز انابه المفعول الثاني مناب الفاعل مع وجهه فيما لم يعني فيما ليس فيه لبس. ومثال ذلك كسي زيدا جبة، هذا جائز إن شئنا أمامنا الأول، وهذا ما في خلاف. إن شئنا أمامنا الثاني قل كسي زيدا جبة، وأعطي زيدا درهم بإنابة الثاني ونصف الأول. هذا هو معنى قوله وباتفاق قد ينوب الثاني في باب كسى، من باب كسى قد ينوب الثاني فيما التباسه من. ما معنى قوله التباسه من؟ يعني أنه إذا التبس ووقع ما في اللبس يجتنب، كما مرت مسألة أخرى في هذا التركيب، يعني إذا التبس يجتنب، لا يجوز إلا إقامة ليش؟ المفعول الأول فقط. مثال ذلك وأعطي زيد عمرا، أعطيت زيدا عمرا، تعدى إلى مفعولين. هذا لو أنبنا الثاني ما نعرف المقصود، وإذا أنبنا الأول علمنا أن زيد آخذ وعم مأخوذ. فبهذا المعنى لو أنبنا الثاني يعني فسد المعنى، انقلب المعنى. ولذلك تقول وأعطي زيد عمرا، هذا هو الأصل. ولو قلت وأعطي زيدا عمرو، هذا هو الذي التبس. تريد ماذا؟ من المعطى ومن المعطى له؟ فلذلك إذا التبس لا يجوز إنابة الثاني، بل يتعين إنابة الأول، هذا معنى الذنبين. وننتقل إلى الدرس الجديد، وهو القسم الثاني من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، وهو ما يسمى بباب الظن، وهذا معنى قول الله في باب الظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ذهب. وهذا مجتهد ابن مالك في النحو، ولذلك يعاكف جمهور النحاة ويقول ولا أرى منعا في باب الظن وأرى. في باب الظن معناه باب الظن هي الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما ما مبتدأ وخبر. وأرى هي عبارة عن الأفعال التي تتعدى إلى ثلاث مفاعيل أصل الأول والثاني أصلهما المبتدأ والخبر. في هذين البابين المنع اشتهر، بأن إقامة الثاني ما يجوز في هذا الباب، إنما يقام المفعول الأول فقط، المفعول الأول فقط. هكذا قال ظننت زيدا قائما، يقولنا ظن زيد قائما، هذا ما في خلاف. أما ظن زيدا قائم قالوا ما في مستهل عندهم هذا. ومن مالك يقول ولا أرى منعا إلا القصصات، إذا ما في لبس ما في منع. كذلك ينبو الثاني لو قلنا ظن زيدا قائم هذا جائز عند ابن مالك، لو قلنا وكذلك أعلم أرى إدارة إيش قلنا ذكر في عليه أصلهما يتعدى إلى المبتدأ والخبر، أحدهما ظن وأخواتها وهذه تتعدى إلى مفعولين، والثاني أرى أعلم وأرى كما سبق لكم في بابه إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. فإذا في هذا قالوا لا ينوب الثاني إنما ينوب الأول، أعلمت زيدا أمرا قادما، أعلمت زيدا أمرا قادما، إذا غيرته فمن المفهوم أعلم زيد أمرا قادما، هذا بلا خلاف ينوب لأنه يعني المفهوم الأول. أما أعلم زيدا عمر قادما هذا لا يعني منعوه، وابن مالك يقول ما في لبس ما في ما في ما في منع إذا التبس، إذا التبس يعني يمنع، أما إذا التبس يعني يمنع. قال قال ماذا ولا أرى منع إلا قصصها. وإعراب البيت يقول في باب الظن في حرف جر باب مجرور بفي باب مضاف ظن مضاف مجرور محفي الجار والمجرور متعلق بالشهر، وأرى معطوف مجرور على ظن محفي، المنع مبتدأ مرفوع علامة من ظاهرة، الشهر فعل ماضي من فتاة مقدرة منع من ذلك الله عليه بسكون وقف، وفاعل ضمير مستتر في جهان تدر هو جملة الفعل والفاعل بما عذر في خبر المبتدا والجملة المبتدا وخبر معطوف أو مستتر. والعارة العاطفة لا نافية، أرى فعل ماضي مبني من فتاة مقدرة منع من ذلك التعذر، ولا أرى وفاعل ضمير مستتر جملة تدر أنا، ولا أرى منعا مفعول به منصوب وعلامة سلام ظاهرة إذا القصد ظهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، إذا ظرف مضمر من الشرط خافضة الشرط موصول الجواب فمعنى سوى صوت الظرفية ويثنى على السكون. إذا هذه المعربون ومنهم مخالف الأزهار وغيرهم إذا ظرف لما يستقبل من الزمان، وهذا غلط وقد نبه ابن مالك الشافعي في مغنيه وعجلنا إعرابنا ونحن نقول إيش إذا ظرف مضمن مع نشط خافضة لشرطها ومنصوبة لجوابها من عدل نسوى صوبة تنظيم من فعسك إذا مضاف وما بعده معرب مضاف. وقال طيب إذا لماذا؟ لأن قولنا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان فيه ظرفية الشيء لنفسه، إذا ظرف لما يستقبل ما هو ما يستقبل زمن، زمن ظرف للزمن، وهذا معنى غلط خاطئ. فلذلك ابن مالك يقول الصواب إذا ظرف مضمن معنى الشرط خافضة لشرطها منصوب لجوابها إذا مضاف، إذا القصد هذا فاعل بفعل معلوم تقديره على سبيل التفسير الاشتغال يعني فاعل بفعل معلوم تقديره إذا ظهر القصد، وهذا مذهب البصريين ويميل إلى ابن مالك وابن شهاب. وأما الكوفيون فيقولون القصد مبتدأ لأن إذا وأدوات الشرط يليها الاسم، وهو الواقع في القرآن الكريم كثيرا، إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت وإذا النجوم انفطرت كلهم يعني مرفوع. فلذلك نرجح أنا أرجح مذهب الكوفيين، وابن مالك وابن هشام يرجعان مذهب الوصيين دائما تقدير، وعدم التقدير أولى من التقدير، ولماذا تكلف هذا تكلف هذا؟ فالحاصل أن المشهور هكذا القصد فاعل في أي محظوظ يفسره ما بعده، القصد قائم بفعل محظوظ وجوبا لكون مفسر ما بعده، وتقديره اشتهر القصد، اذا اشتهر القصد اشتهر في المفاعل مفاعل اشتهر يعني جملة مستنفة مفسرة لا محل من هذا، اذا القصد ظهر اذا القصد ظهر ونقول اذا القصد ظهر، هذا فيما اذا كانت اذا الشرطية وجوابها دل على السابق، اذا القصد ظهر فلا ارى منعا قدره جواب. ويحتمل ان تكون اذا ظهر مجلدا عن معنى الشرطي يعني بمعنى وقت مضاف إلى الجملة بعدها، وعلى ذلك لا تحتاج إلى جواب، فنقول تقديره ولا أرى منعا وقت ظهور القصد، ولا أرى منعا إذا القصد ذهب وقت ظهور القصد وأوله بوقت، هذا أيضا إعراب. والحاصل ماذا يقول الشرح يعني أنه إذا كان فعل متعدي إلى مفعولين الثاني منهما خبره في الأصل كالظن وأخواتها، أو كان متعدي إلى ثلاثة مفاعل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب الظن، والثاني والثالث في باب عالم، والثاني والثالث في باب عالم. فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائما، وتقول أعلم زيد أعلم زيد فرسك مسرجا أعلم زيد، ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، ولا إقامة الثالث فتقول فأعلم زيدا فرسك مسرجا فتقول فلا تقول ولا فتقول ها؟ أيوه هذا بلايا عنده هذه النسخ، فلا تقول وألم زيدا فرسك مسرج الثالث. ونقل ابن أبي الربيع من النحاة الاتفاق على منع إقامة الثالث، الثالث ما يقام وهو مسرج. ونقل الاتفاق أيضا ابن مصنف بدر الدين قال وذهب قوم من المصنف بن مالك إلى أنه لا يتعين إقامة الأول، وهذا معنى قوله ولا أعلم لا في باب ظن ولا في باب أعلم، لكن يشترط أن لا يحصل لبسه، ولذلك قال إذا القصد بها أن لا يحصل لبسه، فتقول ظن زيدا قائم أغلبت الثاني، وأعلم زيدا فرسك مسرج فراسك، وأعلم زيدا فراسك مسرجا فراسك شكلوا فراسك، وألم زيدا فرسك مسرجا الثاني أنبته. وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع من المصنف الاتفاق على منعه وليس كما زعم، فقد نقل غيرهم الخلاف بذلك، فتقول وألم زيدا فرسك مسرج الثالث. فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب الظن وأعلم وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن عمرا هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدا خالد منطلقا، هذا ما يجوز، يعني معناه ولا أرى قصدا ولا أرى منعا لقصدها. أما إذا لم يظهر القصد لأن التبس المفعول الأول بالثاني كقولك ظننت زيدا عمرا، ماذا تريد؟ الظن وقع عمرو ظننته زيدا ظننته عمرا، فلو عكست المعنى لانقلب ظننت عمرا زيدا، وهذا لا تريد أنت. ففي مثل هذا يقول ابن مالك لا يجوز إقامة الثاني، نقول ظن زيد عمرا بس. وكذلك ظننت عمرا ظننت زيدا عمرا منطلقا، هذا أيضا لا يجوز أن تريد الثاني للالتباس المذكور. وهذا خلاصة القول، هذا البيت بين أن ما كان يتعدى إلى اثنين أو إلى ثلاثة وقصد القول أرى إلى ثلاثة مفاعل والمفعول الأول والثاني أصوم ومبتدأ والخبر يجوز، لا يجوز عند النحاة إقامة الثاني مع بدل الأول، هذا ما يجوز عنده. وابن مالك يقول جائز ما في معنى إلا إذا التبس، وهو إذا كان لا يتبين مقصود إلا بمثل هذا إلا بمثل يعني تقديم الأول تقديم وتأخير الثاني، هذا هو معنى هذا البيت. ثم قال وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق. الغرض من هذا البيت بيان أن نائب الفاعل له حكم الفاعل في عدم التكرار، معنى ذلك أنه إذا كان هناك أكثر من مفعول تنيب أحدهما أحد المفعولات ولا تنيب الثانية معه أيضا ترفعه، لماذا؟ لأن النائب عن الفاعل يقوم مقام الفاعل في أحكامه، ومن أحكام الفاعل أنه لا يتعدد، إنما فاعل واحد، إلا بالعكس يجوز قام زيد وعمر هذا جيد، لكن اثنين فاعل ما في. فلذلك النائب عن الفاعل إذا كان هناك مفاعل فينوب أحد تلك المفاعل أو هو المفعول به مثلا، ولا يزاد ولا يناب الثاني والثالث وزاد على ذلك، بل يجب نصب غيره غير الأول على أنها مفعولات بذلك الفعل، وهذا معنى قوله وما سوى النائب، وما سوى الاسم الذي ناب عن الفاعل مما علق، أي من الأشياء التي تتعلق بالفعل بالرافع النصب له محققا، بالرافع النصب له محققا. يعني بالرافع النصب له، النصب له بالرافع، الرافع الذي رفع المريض نائب عن الفاعل محققا حال كونه محققا، حال كونه محققا، يعني معناه يعني يجب ان يقام احدها فقط. فتقول مثلا اعطيت زيدا درهما، يعني تعدد المفعولات، فماذا تقول؟ تنيب احدهم، تنيب احدهم، تقول اعطي زيد درهما، وتنصب الثانيه بالفعل. واما ان تقول اعطي زيد درهما لا يجوز، وهذا معنى قوله أحد النائب عن الفاعل واحد، ومع ذلك ينصب به. وكذلك أعلمت زيدا عمرا قادما أو قائما، أعلمت زيدا عمرا قائما، لو بينيته للمفعول قلت أعلم زيد عمرا قائما، ولا يجوز أن تقول أعلم زيد عمر قائم أو أعلم زيد عمر قائما، لا يجوز، لأنه لا يرفع أكثر من واحد. وكذلك ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، اجتمعت المفاعل كلها، المفعول به والمفعول به والمفعول المطلق والظرف له والظرف بنوعين، ظرف الزمان وظرف المكان، وكذلك الجار والمجرور، هذه كلها اجتمعت في محل واحد. فعند ذلك نقول ماذا؟ ضرب زيد ضربا شديدا، انصب المفعول المطلق، يوم الجمعة ظرف السماء، أمام الأمير ظرف المكان، في داره جار ومجرور، كلها متعلقة بايش؟ بالفعل الذي رفع النائب عن الفاعل. ومعنى قوله لن يكرر وما سوى النائب، أي غير النائب عن الفاعل وهو المفعول به، زيد ضرب زيد، وما سوى النائب مما علق، أي من الأشياء المتعلقة، سواء كانت مفعولا مطلقا كضربا شديدا، أو ظرف زمان كيوم الجمعة، أو ظرف مكان كأمام الأمير، أو جارا ومجرورا ففي داره، هذه كلها بالرافع. الرافع ما هو؟ الفعل ضرب، بالرافع النصب له، أي لما سوى، له أي لما سوى ذلك، وما سوى النائب، أي لما سوى النائب له محققا، حال كون ذلك محققا تحقيقا بليغا، لأن العربة تستعمل هكذا ولا تخالف ذلك، وهذا معنى هذا البيت. والإعراب وما سوى الواقفة، ما اسم موصول معنى الذي معجرة المبتدأ، سوى مصورة اللغية متعلق بمحظوظ صلة بما، وما استقر أو ما ثبت سوى، سوى مضاد النائب مضاد المجرور، والأمر نفسه ظاهرة، مما من أداة شك، من حرف جر مبني بسكون على الميم المدغمة ميما في ميما، على الميم المدغمة في ميما، مما، ولذلك حتى في الخط كتبوها ميما لأنها تبدل وتدغم، ولذلك إعرابها مما، كيف تعربونها؟ من حرف جر مبني بسكون على الميم المبدلة من نون من، من نون مدغمة في ما، في ميم ما، هكذا من بعد مثلا، وقبل بقر نون ميم إذا كان مسكنا كمن بت بلا يأتيك في مراقب الصرف. ولذلك من بعد كيف نعربه؟ من حرف جر مبني بسكون على الباء، على الباء المنقلبة، على ليش؟ على النون المنقلبة ميما لوقوعها ايش؟ قبل الباء، لأن القاعدة إذا وقعت النون الساكنة قبل الباء وجب قلبها، وهذا معنى قول مالك، وقبل بقل ميما للنونيلة كان مسكنا كمن بت بلا إن بت. ولذلك من بعد من حرف جر مبني بسكون على الميم المبدلة من نون من لوقوعها قبل الباء ساكنة قبل الباء، وهكذا على الموجود نعرب الإعراب، نعطي الإعراب للموجود لا للذي راح ذهب. قال مما ما اسم موصول ما في محل صلة موصولة محل الإعراب، مما علق حال كون هذا جار متعلق بحال ما تقدر حال كون كائنا، مما علق بالرافع جار مجرور متعلق بالرافع النصب له، النصب تعلق بالنصب، تعلق بالنصب الرافع، النصب مبتدا مرفوع على مضم ظاهرة، له جار متعلق بالنصب، والنصب له له لا النصب مبتدا بالرابع جار متعلق بالنصب، له جار مجرور خبر كائن له. أه؟ النصب كائن له بالرافع. أه؟ النصب له بالرافع او جار مجرور اول خبر وله متعلق بالنصب، هذا ايضا وجه محققا حال منصوب وعلى مصدر ظاهر. الالف مدله من التنوين اصله محققا، فابدلت وابدلنها بعد فتح الف وقفا كما تقول. لا ما هو هذا، ما هو هذا نون انت ايه اشتغل في الوقف بعد الوقف. ها هذه نون التوكيد ليست هذه في بعد الوقف، يقول ايش تنوين نسر فتح نجعل الف، هو هذا تنوين نسر فتح نجعل الف وقفا وتلو غير فتح حذفا، هذا هو المقصود. واما ذاك في نون التوكيد خفيفه وابدلنها بعد فتح الف وقفا كما تقول في كذا انكفاء، واما هذا تنوين نسر فتح نجعل الف وقفا كما تقول ايه وتلو غير فتح حذفا. ولذلك قلنا ايه محققا الالف وامي بدل من التنوين. وحاسب خلاصة القول نقرأ الشرح أولا، حكم المفعول القائم مقام الفاعل، القائم مقام الفاعل ضم الميم، وهذا ضمه لجهله ولكنه مصيب في نفس الوقت. وأنا أقول إذا لحن الطالب، إذا قرأ الطالب بوجه يعني لا يعرفه إلا خواص النحاة وهو صحيح وهو لا يعرفها، أنا أقول أردها عليه. لماذا؟ لأنه ما قرأه لكونه صوابا، إنما قرأه لحنا على هواه، فهذا ما يجوز هذا. فنقول هذا كشك له مقام، يجوز هذا ربي أدخلني من خلاص الكن من خلاص الكن إرعاتنا، هذا يعني جعله من الرباعي. هذا قال ماذا مقام الفاعل حكم الفاعل، فكما أنه لا يرفع الفعل، لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا، فذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا، لأنه حكمه، لأن حكمه حكمه. فلو كان لفعل مفعولان فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل، مقام الفاعل مقام مقام، ونصبت الباقية فتقول وأعطي زيد درهما الأول، وأعلم زيد أمرا قائما، وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، هكذا تتم الأول، وإن أقمت غيره تنصب الأول. والحاصل معنى البيت أنه غرض الغرض من هذا البيت من سياق من سوق هذا البيت بيان أن النائب الفاعل لا يكون إلا واحدا مثل الفاعل، كما أن الفاعل لا يتكرر لا يتعدد يكون فاعل مفعولا واحدا فقط هو الذي هناك. وما على ذلك ما حكمه ينصب بالفعل الذي رفع نائب الفاعل. اشتغال المفعول هذا باب مهم جدا، وهو عقده هنا اشتغال المفعول عن الايه اشتغال المفعول عامل عن المفعول عن المعمول، اشتغال عامل عن المعمول. من الغريب ان بعض الطلاب ما يميز بين العامل والفاعل والفعل والعامل، بين العامل ايه بين العامل والمعمول. الفاعل لا يتصورون مثل هذا. أحد شيخنا كان من أذكياء الناس، فكان في مدرسة فقه ما يعرفون النحو، فتقدمه بعض زملائه وذهب ليزوره وهو أذكاه، لكنهم سبقوه وقرأوا لجرمية ومرحى إلى آخره، فبدأوا يتناقشون مسألة نحوية فيقول هذا عامل وهذا فاعل، فهيش الفرق بين العامل والفاعل، فضحكوا عليه فانقطع عن الفقه وجلس معه فصار مقدما عليه بسبب انهم ضحكوا عليه مسالتي وايش الفرق بين العامل والفاعل؟ عامل والفاعل كل واحد، العامل والفعل والعامل مش تفرقون بهذا، لغه العرب معنى واحد، فضحكوا عليه فتعلم النحو وصار ما شاء الله مقدما فيه. فهذا العامل ضرب زيد هنا في فاعل وفي عامل، ها تعرفون بعض الناس لا يعرف هذا، فيه هو مشتمل على العامل والفاعل. ما هو العامل؟ ضرب هذا عامل وليس فاعلا، وزيد هذا فاعل، هذا فاعل وهذا عامل. فاعل عامل. لو قلت هذا الرجل يعمل عند فلان ويفعل عند فلان في اللغة معناه واحد، ما ظل الفرق بينهما. لكن اصطلاح الاصطلاح جرى على هذا، ولذلك قال اشتغال العامل عن المعمول، اشتغال العامل أي الفعل، وما جرى مجراه اشتغل عن العمل في المعمول وهو ايه؟ وهو الفاعل أو النائب، الفاعل أو النائب وهو ايه؟ أو غير ذلك المفعول، اشتغل عنه بالعمل ايش؟ بضميره، اشتغال العامل عن المعمول بسبب عمله في الضمير. هذا الباب سمى باب الاشتغال. المقصود لكن في الباب ما هو؟ المقصود هو المشتغل عنه، المشتغل عنه. زيد زيدا ضربته، زيدا اكرمته، زيدا اكرمته. اكرم هذا هو العامل، اكرم هذا هو العامل، والمعمول هو زيد. المفروض انه يعمل زيدا نصبه هذا العامل، لكنه امامه سلط عليه ضمير فعمل في الضمير فاشتغل عن عن المعمول. ففي مثل هذه الحاله للنحاة مذاهب، والمشهور عند النحاة ان المتقدم معمول لعامل محذوف يفسره هذا. وهذه الجمله التي بعده تقال لها جمله مستنفه لا محل من العرب، لانها جمله مفسره، لانها جمله مفسره. وقد سبق لنا بيان ان الجمل سبعه من الجمل لها محل، وسبعة أخرى لا محل لها. ومن جملة الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة المفسرة ليس لها محل. إذا ماذا اشتغال العامل عن المعمول؟ المراد منه هو المشتغل عنه، ووسطوه بين المرفوعات والمنصوبات، لأنه تقدم لنا المبتدأ والخبر وكذلك أيضا الفاعل، النائب والفاعل كلها مرفوعات. وبعد هذا سيأتي المفعول المطلق، مفعول المعجم، مفعول في إلى آخره، المنصوبات كلها الحال والاستثناء إلى آخره. فلماذا وسطوا بينهما؟ لأن والمنصوبات لرفع تارة ونصب أخرى، لأن له حالتين، ينصب أحيانا وأحيانا يرفع على التفصيل الآتي في الشرح في شرح الأبيات. وماذا الحاصل؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى اشتغال أي هذا تقديره. وقد سبق لنا إعراب التراجم كلها، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، باب الإعراب، باب المفعول به، باب الاشتغال، هذه كلها قلنا تحتمل سبعة أوجه من الإعراب، وهذا جار منها. وأصل الترتيب اشتغال العامل مع المعمول، أي هذا باب شرح اشتغال العامل عن المعمول، تقديره ايش؟ باب شرحيه اشتغال العامل عن المعمول، هذا هو. لكن اختصارا حذف المفعولين الاولين اما تدريجيا واما مره واحده على خلاف ذلك، وقد تقدم هذا عند القول ابن مالك الكلام وما يتالف منه وفصلناه هناك. اشتغال العامل عن المعمول، قال ان مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه او المحل فالسابق انصبه. يعني ان اشتغل العامل عن المفعول السابق، يعني اسم سابق مضمر اسم سابق شغل العامل عن العمل في الاسم السابق بنصب لفظه، بنصب لفظه بسبب نصب لفظ الضرب، زيدا ضربته، هذا هو النصب، زيدا ضربته، ضربته هذا او نقول اكرمته. ان بعض الناس ينكر هذا دائما، المحاسب على مثل الضرب به ما في اكرمه، الله المستعان. هذا مثال. وقال بعض الناس لان من يتعلم انه صغار فاذا مثلوا لهم بضربه يرتجفون ويتعجبون. هذه مناسبة. المهم يعني أكرمته زيد، أكرمته زيدا، أكرمته زيدا، أكرمته. أكرم هذا اشتغل ومنع عن العمل في زيدا بسبب نصب، يعني ايش؟ ها الضمير هذا. وأما محلا فكقولك زيدا مررت به، زيدا مررت به، زيدا هذا يعني ايش؟ زيدا مررت به، زيدا هذا منصوب وبه مجرور، لكن محله منصوب، محله بنصب لفظي أو المحل. أو تقول مثلا إيش، زيدا أكرمت غلامه، زيدا أكرمت غلامه أو ضربت غلامه، فيقدر له هناك إيش، لأن أهنت زيدا، وليس ينسب هذا لأنه مضاف إليه. قال أو المحل فالسابق انصبه، فالسابق فالاسم السابق زيدا انصبه بماذا؟ بفعل أضمر حتما، أي بفعل محذوف حذفا واجبا، يعني لا يأتي الفعل زيدا ضربت زيدا ضربته، لا ما يأتي، دائما يحذف حتما، موافق لما قد أظهر، موافق لما قد أظهر، يوافق ذلك الفعل المحذوف المقدر للفعل المظهر الذي أتى بعد الاسم السابق، موافق له في المعنى، في المعنى سواء وافقه في اللفظ أم لا، سواء وافقه في اللفظ أم لا. وافقه في اللفظ مثل زيدا أكرمت زيدا أو ضربت زيدا، زيدا ضربته، زيدا أكرمته، هذا موافق لفظ الله إن نقدر إيش أكرمت زيدا، لفظ ومعنى موافق. وأما مثال الموافق في المعنى مخالف اللفظ مررت بزيد زيدا مررت به، زيدا مررت به، فإنه يقدر هنا جاوزت زيدا، ما يقدر مرة لأن مرة لا يتعدى إلا بالماء، إذن هذا موصول وهذا يطلب جارا، فلذلك يقدر موافق له لأن جاوزه وبره معناهما واحد، إذن موافق له في المعنى سواء وافقه في اللفظ أم لم يوافقه، فانسبي الاسم السابق بهذا الفعل المحذوف، وهذا هو معنى البيتين. إذن إعراب البيتين إن أداة شرط وجزء، إن مجمر وهي على النون المنقلبة فيما مرغمة فيما مضمر، إن مضمر هذا يعني مضمر فاعل فعل مضمر، ونفس التركيب يصير مثالا للمسألة، لأن مضمر هذا يعني إيش، مضمر فاعل فعل مضمر، فاعل فعل مضمر، إن شغل مضمر ولا يعمله ما بعده، لأن مذهب المصلين مذهب البصريين أن أدوات الشرط لا يليها الاسم، لا يليها اسم إنما يليها فعل، وعلى مذهب الكوفيين يجوز، يقول إن مضمر مضمر مضاف اسم مضاف لمجرور سابق صفة، والصفة تتبع موصوف تبعات الجر، وعلى مذهب الكوفيين فعلا مفعول مقدم لقوله شغل، شغل شغل فعل ماض، شغل فعل ماض ممنوع وزفتات مقدرة إنما عمده سكون الوقت، شغل وفاعله ضمير ضيان تدر هو، شغل هو عنه جاره من تعلق بشغل، عنه بنصب البوهر بجي نصب جنبال نصب مضاف لفظه مضاف لمجرور لفظ مضاف له ضمير مفرد مذكر غائب في محل جر مضاف مبني على كسر أو المحل أو حرف عطف أو المحل أو حرف عطف مبني بسكون مقدرة من عامل بلاشتها المحلي لسد حركة تخلص انتقاء الساكنة وكانت كسرة لأن عاصر أو المحل، المحل مجرور معطوه مجرور وعلى فكسرته مقدرة من عامل بلاشتها المحلي لسكون الوقف المحل على المخفى على اللام المخففة بالوزن. قال مبني بمفعول، فالضمة هذه تكوي اللبس، إذا قلت سمت يا عبد سون هذا يعني يلتبس على السامع، فلذلك في مثل هذه الحالة تمتنع ايش، بل تقول ماذا، سمت او اسمان. وكذلك اذا كان يائيا مثل باع، باع بعت، اذا كان من المفعول اذا كان من الفاعل لو تكلمنا بالكسرة يلتبس، مثل بيئة العبد، بيئة العبد هذا مبني للفاعل، فلو تكلمنا بهذا اللفظ في المبني المفعول وقلنا بيئة يا عبد التبس، إذا ماذا نقول، تمتنع الكسرة هنا ويجب وتجب الضمة أو الإشماع، بعت يا عبد، بعت يا عبد، هكذا هذا معنى البيت. وما معنى قول الشطر الثاني، وما لفاع باع، وما لباع قدر قدر لنحو حب، ايوه يا شيخ عرفوا، كلام بلا نحو ظلام بلا صبح، ونحو بلا شعر طعام بلا ملح. إذا لم تحسنوا ألسنتكم باللغة العربية النحو والصرف يا ويلكم، وتكونوا فتنة على الناس، تقدمون وتخطبون وتلحنون والناس يلتحجب هذا كيف جعلوه إمام هذا وكيف جعلوه خطيب هذا يلحن. وإذا حصبتم ألسنتكم بمعرفة قواعد النحوية والصرفية واللغوية إلى آخره فزين زين هذا، أنه زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت ما يتكلم. فلذلك نحثكم على معرفة هذه القواعد وتطبيقها واستعمالها فيما بينكم ومحاوراتكم وكذا، حتى تخرجوا يعني تكونون مثل ولست من نحوي يبوك لسانه ولكن سليقي أبوك، حتى تكون سليقة فتكون نعم سليقة. وما لفا باع وما لباع قد لنحو حب، ايش المقصود منه؟ قلنا ان ما ثبت لفاء باع من الاودي الثلاثة الضمة والكسرة والاسماء، هذه الثلاثة تجوز متى؟ للفعل المضاعف، لفعل المضاعف الثلاثي مثل ايش؟ حب يعني يجوز فيه الكثرة، وكذلك أيضا حب والإشمام حب، هذه الثلاثة تجوز للمضاعف كما جازت للمعتل، هذا هو المقصود منه يعني. فتقول حب وحب وإن شئت أشممت، هذا هو المقصود. وما لباع في وما لما وما لفا باع لما لا ينتلي تختار وانقال وشبيا جلي، ما المقصود من هذا البيت او ما معناه؟ انما جاز لفاء باع، ما هو الجائز لفاء باع؟ من الاوجه الثلاثة التشكيلات الثلاثة يعني. وما لفاء باع لما العين تلي، ايش معناه؟ اي للحرف الذي تليه العين في ماذا؟ في اختار وانقاد، اختار استعالة، انقاد انفعالة، هذا وشبه هذين هاتين المادتين او اللغتين او اللفظتين ينجلي ان ينكشف ويظهر، معناه يجيز به ما جاز في الفائد. فتقول ايش؟ اختار اختورة اختورة اختيرة والاشمام اختيرة، وكذلك انقاد تقول فيه انقيد انقود انقيد بالاشمام ثلاثة اوجه، هذا هو معناه. ثم بين بعد ذلك مسألة حكما اخر، هو قول قابل من ظرف من مصدر او حرف جر بنيابة الحالي، ما المقصود ما الغرض من هذا البيت؟ بيان ما ينوب عن الفاعل غير المفعول به، وهي هذه الأشياء. وما معنى قوله وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر؟ ما معنى القابل؟ أن يكون إيش؟ متصرفا، ظرفا متصرفا أو مصدرا متصرفا، وكذلك أيضا معلوم المقدار لا يكون مجهولا، فهذه هي المعنى. وقابل من ظرف الذي يقبل من الظرف ما يخرج عن الظرفية فيكون مبتدئا، مثل يوم يوم الجمعة يوم مبارك مثل يوم، وكذلك أيضا مثل زمان، وكذلك مثل هذه الأشياء، وكذلك مصدر يحترز بذلك عما لا يجوز خروجه عن الظرفية أو الجرب من، ومثل إيش؟ عند هذه لا تتصرف. فإذا قال من الظرف ما الذي يقبل من الظرف؟ مثاله صيام رمضان، وكذلك أيضا إيش؟ ومثل هذا يجوز. وأما قولك جلس عندك لا يجوز، لأنه لا يقال عندك، لأنه لا يخرج من النص عن الظرفية، فلا يجوز أن تقول جلس عندك لعندك ما استملت العرب. وكذلك في المصدر يعني معناه تقول في المصدر سيما صوم يوم الجمعة، يعني يجوز أن تقول ضرب ضرب شديد، ضرب ضرب شديد، هذا جائز. وأما نحو قوله إيش؟ سبحان الله ومعاذ الله، المصادر التي تلزم النصب على مصدرية دائما، هذه ما ما يقال، ما تنوب عن الفاعل، وهذا معنى قوله لا يقبل، يعني أنه لا يقبل له التصرف، يعني ما يجوز أن يتصرف فيها. فلا تقول مثلا معاذ الله سبحان الله، ما في هذا ما يجوز. وكذلك الجار والمجرور يعني جلس في الدار جائز، جلس في الدار. أما إذا قيل جلس في دار فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يكن محدودا معلوما بكون نكرة، ولا فائدة في مثل هذا. قال أو حرف جر بنيابة حالي، أي حقيق بالنيابة، أي حقيق بالنيابة. ثم قال ولذلك المثال في مثال، قال سير يوم الجمعة، سير يوم الجمعة، ضرب ضرب شديد، مر بزيد، مر بزيد، هذا جائز. أما مثلا جلس في الدار لا يجوز، لأنه لم يكن محدد. جلس في دار، في الدار يجوز، في دار لا يجوز. ثم قال ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يريد. ما معنى هذا البيت؟ أن هذه الأشياء التي ذكرناها وهي الظرف المتصرف والمصدر المتصرف والجار والمجرور كذلك أيضا، هذه الأشياء تنوب، لكن إذا وجد مفعول به لا تنوب هذه الأشياء، بل يتعين إنابة المفعول به لا هذه الأشياء، لا هذه الأشياء. مثلا هناك تقول على سبيل المثال ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره اجتمع الصبح فضرب، فلا تقول في مثل هذا إيش؟ ضرب زيدا يوم الجمعة، هذا ما يجوز، هذا لأن المفعول به موجود، ما دام هو موجود لم يجوز. وما معنى قوله قد يريد؟ لكن الاستعمال العرب تستعملي تقيم غير المفعول به مقام المفعول به. وما دليل أو ما شاهده من القرآن؟ ليوجز قوما بما كانوا يفسدون في قراءة أبي جعفر، فلذلك ليوجز قوما ما هذا هو الدليل، ليوجز قوما، قوما هذا هو المفعول نصب، أين النائب عن الفاعل؟ الجار والمجرور وهو بما كانوا يفسدون. فهذا قال وشاهد آخر من أبيات الشعرية لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفاء يعني ذا الغي إلا ذهدا، والشاهد ما هو؟ لم يعن بالعلياء إلا سيدا، أين معه الشاهد؟ أيوة المفروض به نصب سيدا، المفروض يقول لما نبع إلا سيد، لكنه نصبه، فلما نصبه علمنا أنه أنا هذا الجار والمجرور نائب، أنا نائب الفاعل، لم يعنى بالعلياء هذا هو نائب عن الفاعل، وسيدا نصب على المفروضية على حاله. هذا هو مثال لهذه المسألة، وبخلاف من النحاة على كل هذا الذي رجعه المصنف. ثم مسألة أخرى ذكرها في البيت الذي يلي هذا، وباتفاق قد ينوب الساند ذلك سافم التباس من، ما معنى هذا البيت؟ بين به بين به أن هناك من الأفعال ما يتعدى إلى مفعولين، وهذا أيضا ينقسمون إلى اسمين، ما هما؟ ما يكون أصلهما المبتدأ والخبر، وهذا سيأتينا، وما يكون أصلهما غير المبتدأ والخبر، يعني وهذا ما يسمى باب باب أعطى وباب كسى، باب كسى وباب أعطى واحد، هذا يتعدى إلى مفعولين، كسيت زيدا، كسوت، كسيت زيدا جبة، هذا ليس المبتدأ والخبر، لأنه لا يجوز أن نقول زيد جبة، ما معنى له؟ زيد جبة هذا لا معنى، إذن هذا يسمى باب أعطى، أعطيت زيدا درهما، هذا تعدى إلى مفعولين، لكن أصلهما مبتدأ وخبر لا، لأنه لا يجوز أن نقول زيد درهم ما لك معنى له باطل هذا. فلذلك هذا يسمى باب ايش؟ باب كساء، سماه المعلم باب كساء ويسميه غير باب اعطى، هو معنى واحد. في وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساء ثم التباس. ماذا اذا ما معنى هذا البيت؟ يعني ان ما كان من الافعال متعديا الى اثنين ليس اصله من المبتدا والخبر، يجوز انابه المفعول الثاني مناب الفاعل مع وجوده فيما لم يعني فيما ليس فيه لبس. ومثال ذلك كسي زيدا جبة، هذا جائز إن شئنا أن أمن الأول، وهذا ما في خلاف. إن شئنا أن أمن الثاني يقول إيه كسي زيدا جبة، وأعطي زيدا درهم بإنابة الثاني ونصف الأول. هذا هو معنى قوله وباتفاق قد ينوب الثاني في باب كساء، من باب كساء قد ينوب الثاني في ملتباس أمين. ما معنى قوله ملتباس أمين؟ يعني أنه إذا التبس ووقع ما في اللبس يجتنب، كما مرت مسألة أخرى من في هذا التركيب. يعني إذا التبس يجتنب، لا يجوز إلا إقامة ليش المفعول الأول فقط. مثال ذلك وأعطي زيد عمرا، أعطيت زيدا عمرا، تعدى إلى مفعولين. هذا لو أنبنا الثاني ما نعرف المقصود، وإذا أنبنا الأول علمنا أن زيد آخذ وعم مأخوذ. فبهذا المعنى لو أنبنا الثاني يعني فسد المعنى، انقلب المعنى. ولذلك تقول وأعطي زيد عمرا، هذا هو الأصل. ولو قلت وأعطي زيدا عمر، هذا هو الذي التبس. تريد ماذا؟ من المعطى ومن المعطى له؟ فلذلك إذا التبس لا يجوز إنابة الثاني، بل يتعين إنابة الأول. هذا معنى أذنبه. وننتقل إلى الدرس الجديد، وهو القسم الثاني من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين، وهو ما يسمى بباب الظن. وهذا معنى قول الناظم في باب الظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. ظهر مجتهد بن مالك النحوي، ولذلك يعاكف جمهور المحاكم ويقول ولا أرى منعا في باب الظن وأرى. في باب الظن معناه باب الظن هي الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما ما مبتدأ وخبر. وأرى هي عبارة عن الأفعال التي تتعدى إلى ثلاث مفاعيل أصله الأول والثاني أصلهما المبتدأ والخبر. في هذين البابين المنع اشتهر بأن إقامة الثاني ما يجوز في هذا الباب، إنما يقام المفعول الأول فقط. المفعول الأول فقط هكذا قال ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما يقولنا ظن زيد قائما، هذا ما في خلاف. أما ظن زيدا قائم قالوا ما في، مشتهر عندهم هذا. ومن مالك يقول ولا أرى منعا إلا القصص، إذا ما في لبس ما في منع. كذلك ينوب الثاني، لو قلنا ظن زيدا قائم هذا جائز عند ابن مالك. لو قلنا وكذلك أعلم أرى إدارة إيش قلنا ذكر في عليه أصلهما يتعدى إلى المبتدأ والخبر، أحدهما ظن وأخواتها، وهذه تتعدى إلى مفعولين، والثاني أرى أعلم وأرى كما سبق لكم في بابه إلى ثلاثة الرأى وعلم عدوا إذا صار أرى وعلم. فإذن في هذا قالوا لا ينوب الثاني إنما ينوب الأول. أعلمت زيدا عمرا قادما، أعلمت زيدا عمرا قادما، إذا غيرته مبني مفعول أعلم زيد عمرا قادما، هذا بلا خلاف ينوب لأنه أمره الأول. أما أعلم زيدا عمر قادما هذا لا، يعني منعوه. وابن مالك يقول ما في لبس، ما في منع. إذا التبس يعني يمنع، أما إذا التبس يعني يمنع. قال ماذا؟ ولا أرى منال بقصصها. وإعراب البيت يقول في باب الظن في حرف جر باب مجرور بفي باب مضاف ظن مضاف مجرور محفي الجار مجرور متعلق بالشهر. وأرى معطوف مجرور على ظن محفي. المنع مبتدا مرفوع علامة المنظاهرة اشتهر في الماضي من فتاة مقدرة من عمد الله اشتراه علي بسكون وقف وفائل ضمير مستتر في جوان تدر هو جملة الفيل والفائل في محل رفي خبر مبتدا والجملة المبتدا وخبر معطوف أو مستتر. والعارة العاطفة لا نافية أرى في الماضي مبني فتاة مقدرة من عمد الله التعذر ولا أرى وفائل ضمير مستتر جملة تدر أنا ولا أرى منعا مفعول به منصوب وعلامة استفهام ظاهرة إذا القصد ظهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر إذا ظرف مضمر من الشرط خافضة الشيطان موصول جواب معنى سواصول الظرفية ويثنى على السكون. إذا هذه المعربون ومنهم مخالف الأزهار وغيرهم إذا ظرف لما يستقبل من الزمان وهذا غلط وقد نبه ابن مالك بن هشام في مغنيه وعجلنا إعرابنا ونحن نقول إيش إذا ظرف مضمن معنى الشرط خافضة لشرطها ومنصوبة لجوابها في محل نسبة منصوبة تعظيم من إذا مضاف وما بعده معرب مضاف وقال طيب إذا لماذا؟ لأن قولنا إذا ظرف لما يستقبل من الزمان فيه ظرفية الشيء لنفسه. إذا ظرف لما يستقبل ما هو ما يستقبل زمن زمن ظرف للزمن وهذا معنى غلط خاطئ. فلذلك ابن مالك يقول الصواب إذا ظرف مضمن معنى الشرط خافضة لشرطها منصوب لجوابها منصوب إذا مضاف إذا القصد هذا فاعل فعل محذوف تقديره على سبيل التفسير اشتغال يعني فاعل فعل محذوف تقديره إذا ظهر القصد وهذا مذهب البصريين ويميل إلى ابن مالك وابن هشام. وأما الكوفيون فيقولون القصد مبتدأ لأن إذا وأدوات الشرط يليها الاسم وهو الواقع في القرآن الكريم كثيرا إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت وإذا النجوم انفطرت كلهم يعني مرفوع فلذلك نرجح أنا أرجح مذهب الكوفيين وابن مالك وابن هشام يرجعان مذهب الوصيين دائما تقدير وعدم التقدير أولى من التقدير ولماذا تكلف هذا تكلف هذا. فالحاصل أن المشهور هكذا القصد فاعل في المحذوف يفسره ما بعده القصد قائم بفعل محظوظ وجوبا لكون مفسر ما بعده وتقديره اشتهر القصد. إذا اشتهر القصد اشتهر في علم وفاء اشتهر يعني جملة مستنفة مفسرة لا محل لها. إذا القصد ظهر إذا القصد ظهر ونقول إذا القصد ظهر هذا فيما إذا كانت إذا الشرطية وجوابها دل على السابق. إذا القصد ظهر فلا أرى منعا قدره جواب. ويحتمل أن تكون إذا ظهر مجردا عن معنى الشرطي يعني بمعنى وقت مضاف إلى الجملة بعدها وعلى ذلك لا تحتاج إلى جواب. فنقول تقديره ولا أرى منعا وقت ظهور القصد ولا أرى منعا إذا القصد ذهب وقت ظهور القصد وأوله بوقت هذا يكون إعراب. والحاصل ماذا يقول الشرح يعني أنه إذا كان فعل متعدي إلى مفعولين الثاني منهما خبره في الأصل كالظن وأخواتها أو كان متعدي إلى ثلاثة مفاعل كأرى وأخواتها فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب الظن والثاني والثالث في باب عالم والثاني والثالث في باب عالم. فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائما وتقول أعلم زيد أعلم زيد فرسك مسرجا أعلم زيد ولا يجوز إقامة الثاني فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا ولا إقامة الثالث فتقول فأعلم زيدا فرسك مسرجا فتقول فلا تقول ولا فتقول ها أيوه هذا بلايا عنده هذه النسخ فلا تقول فلا تقول ايه وألم زيدا فرسك مسرج الثالث يعني. ونقل ابن أبي الربيع من النحاة الاتفاق على منع إقامة الثالث ما يقام وهو مسرج. ونقل الاتفاق أيضا من المصنف بدر الدين قال وذهب قوم من المصنف بن مالك إلى أنه لا يتعين إقامة الأول وهذا معنى قوله ولا أرى معه لا في باب ظن ولا في باب أعلم لكن مشترط أن لا يحصل لبسه ولذلك قال إذا القصد بها أن لا يحصل لبسه فتقول ظن زيدا قائما ألبت الثاني وأعلم زيدا فراسك مسرج فراسك وأعلم زيدا وهو أبي مزيد فراس فراسك مسرج
فرسك شكلوا فرسك
وهو أبي مزيد فراسك مسرج الثاني أنبته. وأما إقامة الثاني في باب أعلم فنقل أبي الربيع من المصنف الاتفاق على منعه وليس كما زعم، فقد نقل غيرهم الخلاف بذلك فتقول وعلم زيدا فرسك مسرج السالم. فلو حصل لبس تعين إقامة الأول جبال الظن وأعلم وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمرو على أن عمرا هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدا خالد منطلقا، هذا ما يجوز. يعني معناه ولا أرى قصده ولا أرى منعا للقصد. أما إذا لم يظهر القصد لأن التبس المفعول الأول بالثاني كقولك ظننت زيدا عمرا، ماذا تريد؟ الظن وقع عمرو ظننته زيدا ظننته عمرا، فلو عكست المعنى لانقلب ظننت عمرا زيدا، وهذا لا تريد أنت. ففي مثل هذا يقول ابن مالك لا يجوز إقامة الثاني، نقول ظن زيد عمرا بس. وكذلك ظننت عمرا ظننت زيدا عمرا منطلقا، هذا ايضا لا يجوز ان تريد الثاني للالتباس المذكور. وهذا خلاصة القول، هذا البيت بين ان ما كان يتعدى الى اثنين او الى ثلاثة، وقصد القول ارى الى ثلاثة مفاعل والمفعول الاول والثاني اصوم ومبتدأ والخبر، يجوز لا يجوز عند النحاة إقامة الثاني مع بدل الأول، هذا ما يجوز عنده. وابن مالك يقول جائز هذا، ما في معنى إلا إذا التبس، وهو إذا كان لا يتبين مقصود إلا بمثل هذا، إلا بمثل يعني تقديم الأول تقديم وتأخير الثاني، هذا هو معنى هذا البيت. ثم قال وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق. الغرض من هذا البيت بيان ان نائب الفاعل له حكم الفاعل في عدم التكرار، معنى ذلك انه اذا كان هناك اكثر من مفعول تنيب احدهما احد المفعولات ولا تنيب الثانية معه ايضا ترفعه، لماذا؟ لان النائب عن الفاعل يقوم مقام الفاعل في أحكامه، ومن أحكام الفاعل أنه لا يتعدد، إنما فاعل واحد، إلا بالعكس يجوز قام زيد وعمر هذا جيد، لكن اثنين فاعل ما في. فلذلك النائب عن الفاعل إذا كان هناك مفاعل فينوب أحد تلك المفاعل أو هو المفعول به مثلا، ولا يزاد ولا يناب الثاني والثالث وزاد على ذلك، بل يجب نصب غيره غير الأول على أنها مفعولات بذلك الفعل. وهذا معنى قوله وما سوى النائب، وما سوى الاسم الذي ناب عن الفاعل مما علق، أي من الأشياء التي تتعلق بالفعل بالرافع النصب له محققا، بالرافع النصب له محققا، يعني بالرافع النصب له، النصب له بالرافع، الرافع الذي رفع النائب عن الفاعل محققا حال كونه محققا، حال كونه محققا، يعني معناه يعني يجب ان يقام احدها فقط. فتقول مثلا اعطيت زيدا درهما، يعني تعدد المفعولات، فماذا تقول؟ تنيب احدهم، تنيب احدهم، تقول اعطي زيد درهما، وتنصب الثانيه بالفعل. واما ان تقول اعطي زيد درهما لا يجوز، وهذا معنى قوله أحد النائب عن الفاعل واحد ومع ذلك ينصب به. وكذلك أعلمت زيدا عمرا قادما أو قائما، أعلمت زيدا عمرا قائما، لو بينيته للمفعول قلت أعلم زيد عمرا قائما، ولا يجوز أن تقول أعلم زيد عمرا قائما أو أعلم زيد عمرا قائما، ما يجوز لأنه لا يرفع أكثر من واحد. وكذلك ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، اجتمعت المفاعل كلها، المفعول به والمفعول به والمفعول المطلق والظرف 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 بنوعين، ظرف الزمان وظرف المكان، وكذلك الجار والمجرور، هذه كلها اجتمعت في محل واحد. فعند ذلك نقول ماذا؟ ضرب زيد ضربا شديدا، انصب المفعول المطلق، يوم الجمعة ظرف السماء، أمام الأمير ظرف المكان، في داره جار ومجرور، كلها متعلقة بيش بالفعل الذي رفعه النائب عن الفاعل. ومعنى قوله لن يكرر وما سوى النائب، أي غير النائب عن الفاعل وهو المفعول به، زيد ضرب زيد، وما سوى النائب مما علق، أي من الأشياء المتعلقة، سواء كانت مفعولا مطلقا كضربا شديدا، أو ظرف زمان كيوم الجمعة، أو ظرف مكان كأمام الأمير، أو جارا ومجرورا ففي داره، هذه كلها بالرافع. الرافع ما هو؟ الفعل ضرب بالرافع، النصب له أي لما سوى، له أي لما سوى ذلك، وما سوى النائب أي لما سوى النائب له محققا، حال كون ذلك محققا تحقيقا بليغا، لأن العربة تستعمل هكذا ولا تخالف ذلك، وهذا معنى هذا البيت. والإعراب وما سوى الواقفة، ما اسم موصول معنى الذي معجر في المتدى، سوى مصورة الضغية متعلق بمحبوب صلة لما، وما استقر أو ما ثبت سوى، سوى مضاد النائب مضاد المجرور، وألم لنفسهم ضائرة، مما من أداة شك، من حرف جر مبني بسكون على الميم المدغمة ميما في ميما، على الميم المدغمة في ميما، مما، ولذلك حتى في الخط كتبوها ميما لأنها تبدل وتدغم، ولذلك إعرابها مما. كيف تعربونها؟ من حرف جر مبني بسكون على الميم المبدلة من نون من، من نون مدغمة في ما، في ميم ما، هكذا من بعد مثلا، وقبل بقر نون من نون من نون من مما إذا كان مسكنا كمنبتا بذا، يأتيك في مراقب الصرف. ولذلك من بعد كيف نعربه؟ من حرف جر مبني بسكون على الباء، على الباء المنقلبة، على ليش؟ على النون المنقلبة ميما لوقوعها ايش؟ قبل الباء، لأن القاعدة إذا وقعت النون الساكنة قبل الباء وجب قلبها، وهذا معنى قول ابن مالك، وقبل بقل ميما لنيلة كان مسكنا كمن بت بذا إن بت. ولذلك من بعد من حرف جر مبني بسكون على الميم المبدلة من نون من لوقوعها قبل الباء ساكنة قبل الباء، وهكذا على الموجود نعرب الإعراب، نعطي الإعراب للموجود لا للذي راح ذهب. قال مما ما اسم موصول مجهول في محل صلة الموصول لا محل من الإعراب، مما علق حال كون هذا جار متعلق بحال ما تقدر حال كون كائنا، مما علق بالرافع جار مجهول متعلق بالرافع، بالرافع النصب له، النصب تعلق بالنصب، تعلق بالنصب الرافع، النصب مبتدا مرفوع على وجه من ظاهره، له جار متعلق بالنصب، والنصب له له لا النصب مبتدا، بالرافع جار متعلق بالنصب، له جار مجرور خبر كائن له، النصب كائن له بالرافع، النصب له بالرافع، او جار مجرور اول خبر وله متعلق بالنصب، هذا ايضا وجه محققا حال منصوب وعلى مستوى ظاهر، الالف مدلت من التنوين اصله محققا، وابدلت وابدلنها بعد فتح الف وقفا كما تقول، لا ما هو هذا، ما هو هذا نون انت اشغل في الوقف بعد الوقف، هذه نون التوكيد ليست هذه، في باب الوقف يقول ايش؟ تنوين نسر فتح نجعل الف، هو هذا تنوين نسر فتح نجعل الف وقفا وتلو غير فتح حذفا، هذا هو المقصود. واما ذاك في من التوكيد الخفيفه، وابدلنها بعد فتح الف وقفا كما تقول في كفا كفا، واما هذا تنوين نسر فتح نجعل الف وقفا كما تقول ايه وتلو غير فتح حذفا، ولذلك قلنا ايه محققا الالف والميم بدل من التنوين. وحاصل وخلاصة القول نقرأ الشرح، أولا حكم المفعول القائم مقام الفاعل، القائم مقام الفاعل ضم الميم، وهذا ضمه لجهله ولكنه مصيب في نفس الوقت، وأنا أقول إذا لحن الطالب إذا قرأ الطالب بوجه يعني لا يعرفه إلا خواص النحاة وهو صحيح وهو لا يعرفها، أنا أقول أردها عليه. لماذا؟ لأنه ما قرأه لكون صوابا إنما قرأه لحنا على هواه، فهذا ما يجوز هذا. فنقول هذا قشك له مقام، يجوز هذا، ربي أدخلني من خلاص الكن من خلاص الكن إرعاته، هذا يعني جعله من الرباعي. هذا قال ماذا؟ مقام الفاعل حكم الفاعل، فكما أنه لا يرفع الفعل لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا، فذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا، لأنه حكمه لأن حكمه حكمه. فلو كان لفعل مفعولان فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل، مقام الفاعل مقام مقام، ونصرت الباقية فتقول وأعطي زيد درهما الأول، وأعلم زيد أمرا قائما، وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره، هكذا تقيم الأول، وإن أقمت غيره تنصب الأول. والحاصل معنى البيت أنه غرض الغرض من هذا البيت من سوق هذا البيت بيان أن النائب الفاعل لا يكون إلا واحدا مثل الفاعل، كما أن الفاعل لا يتكرر لا يتعدد يكون فاعل مفعولا واحدا فقط هو الذي هناك. وما على ذلك ما حكمه يوصف بالفعل الذي رفع نائب الفاعل. اشتغال المفعول هذا باب مهم جدا، وهو عقده هنا اشتغال المفعول عن الايه اشتغال المفعول عامل عن المفعول عن المعمول، اشتغال عامل عن المعمول. من الغريب ان بعض الطلاب ما يميز بين العامل والفاعل والفعل والعامل، من العامل ايه بين العامل والمعمول. الفاعل لا يتصورون مثل هذا. أحد شيخنا كان من أذكياء الناس، فكان في مدرسة فقه ما يعرفون النحو، فتقدمه بعض زملائه وذهب ليزوره وهو أذكاه، لكنهم سبقوه وقرأوا رجل رمية وملحى إلى آخره، فبدأوا يتناقشون مسألة نحوية فيقول هذا عامل وهذا فاعل، فهيش فرق بين العامل والفاعل، فضحكوا عليه فانقطع من الفقه وجلس معه، فصار تقدما عليه بسبب انهم ضحكوا عليه مسالتي. وايش الفرق بين العامل والفاعل؟ عامل والفاعل كل واحد، العامل والفعل والعامل مش تفرقون بهذا، لغه العرب معنى واحد، فضحكوا عليه فتعلم النحو وصار ما شاء الله مقدما فيه. فهذا العامل ضرب زيد هنا في فاعل وفي عامل، ها تعرفون؟ بعض الناس لا يعرف هذا. فيه هو مشتمل على العامل والفاعل. ما هو العامل؟ ضرب هذا عامل وليس فاعلا، وزيد هذا فاعل، هذا فاعل وهذا عامل، فاعل عامل. لو قلت هذا الرجل يعمل عند فلان ويفعل عند فلان في اللغة معناه واحد، ما ظل الفرق بينهما، لكن الاصطلاح جرى على هذا. ولذلك قال اشتغال العامل عن المعمول، اشتغال العامل اي الفعل، وما جرى مجراه اشتغل عن العمل في المعمول وهو ايه وهو الفاعل او النائب وهو ايه او غير ذلك المفعول، اشتغل عنه بالعمل ايش بضميره، اشتغال العامل عن المعمول بسبب عمله الضمير. هذا الباب سمى باب الاشتغال. المقصود لكن في الباب ما هو المقصود؟ هو المشتغل عنه. زيدا ضربته اكرم، هذا هو العامل، اكرم هذا هو العامل، والمعمول هو زيد. المفروض انه يعمل زيدا نصبه هذا العامل، لكنه امامه سلط عليه ضمير فعمل في الضمير فاشتغل عن المعمول. ففي مثل هذه الحاله للنحاة بدائل، والمشهور عند النحاة ان المتقدم معمول لعامل محذوف يفسره هذا. وهذه الجمله التي بعده تقال لها الجمله مستنفه لا محل من العرب لانها جمله مفسره، لأنها جملة مفسرة. وقد سبق لنا بيان أن الجملة سبعة من الجمل لها محل وسبعة أخرى لا محل لها. ومن جملة الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملة المفسرة ليس لها محل. إذا ماذا استغار العامل عن المعمول؟ المراد منه هو المستغل عنه. ووسطوه بين المرفوعات والمنصوبات لأنه تقدم لنا المبتدأ والخبر وكذلك أيضا الفاعل النائب والفاعل كلها مرفوعات. وبعد هذا سيأتي المفعول المفعول المعجم المفعول في إلى آخر المنصوبات كلها الحال والاستثناء إلى آخر. فلماذا وسطوا بينهما؟ لأن والمنصوبات لرفع تارة ونصب أخرى، لأن لو حالتين يصب أحيانا وأحيانا يرفع على التفصيل الآتي في الشرح في شرح الأبيات. وماذا الحاصل؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى اشتغال أي هذا تقديره. وقد سبق لنا إعراب التراجم كلها، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، باب الإعراب، باب المفعول به، باب اشتغال، هذه كلها قلنا تحتفل بسبعة أوجه من الإعراب وهذا جاري هنا. وأصل التركيب اشتغال العامل مع المعمول أي هذا باب شرح اشتغال العامل عن المعمول، تقديره ايش؟ باب شرحية اشتغال العامل عن المعمول هذا هو. لكن اختصارا حذف المفعولين الأولين إما تدريجيا وإما مرة واحدة على خلاف بذلك. وقد تقدم هذا عند القول ابن مالك الكلام وما يتألف منه وفصلنا هناك اشتغال العامل عن المعمول. قال إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنفصل بنصب لفظه أو المحل فالسابق أنصبه. يعني إن اشتغل العامل عن المفعول السابق، يعني اسم سابق مضمر اسم سابق شغل العامل عن العمل في الاسم السابق بنصب لفظه بسبب نصب لفظ الظرف زيدا ضربته، هذا هو النصب زيدا ضربته هذا أو نقول أكرمته. بعض الناس ينكر هذا دائما المحاسب المبشرون إلا ضربته ما في أكرمه الله المستعان. هذا مثال. وقال بعض الناس لأن من يتعلم النحو الصغار فإذا مثلوا لهم بضربة يرتجفون ويتعجبون. هذه مناسبة. المهم يعني أكرمته زيد أكرمته زيدا أكرمته زيدا أكرمته أكرم هذا اشتغل ومنع عن العمل في زيدا بسبب نصب يعني ايش ها الضمير هذا. وأما محلا فكقولك زيدا مررت به زيدا مررت به زيدا هذا يعني ايش زيدا مررت به زيدا هذا منصوب وبه مجرور لكن محله منصوب محله بنصب لفظي او المحل. او تقول مثلا ايش زيدا اكرمت غلامه زيدا اكرمت غلامه او ضربت غلامه فيقدر له هناك ايش يعني اهنت زيدا وليس ينسب هذا لانه مضاف اليه. قال او المحل فالسابق انصبه فالسابق فالاسم السابق زيدا انصبه بماذا بفعل اضمر حتما اي بفعل محذوف حذفا واجبا. يعني لا ياتي الفعل زيدا ضربت زيدا ضربته لا ما ياتي دائما يحذف حتما موافق لما قد اظهر يوافق ذلك الفعل المحذوف المقدر للفعل المظهر الذي اتى بعد الاسم السابق موافق له في المعنى سواء وافقه في اللفظ ام لا وافقه في اللفظ مثل زيدا اكرمت زيدا او ضربت زيدا زيدا اكرمته هذا موافق له في اللفظ المقدر ايش اكرمت زيدا لفظا ومعنى موافق. واما مثال الموافق في المعنى مخالف اللفظ مررت بزيد زيدا مررت به زيدا مررت به فانه يقدر هنا جاوزت زيدا ما يقدر مره لان مره لا يتعدى الا بالماء إذن هذا موصول وهذا يطلب جارا، فلذلك يقدر موافق له لأن جاوزه وبره معناهما واحد. إذن موافق له في المعنى سواء وافقه في اللفظ أم لم يوافقه، فانسبي الاسم السابق بهذا الفعل المحذوب، وهذا هو معنى البيتين. إذن إعراب البيتين إن أداة شرط وجزء، إن مجمر وهي على النون المنقلبة من مدغمة في مين مضمر، إن مضمر هذا يعني مضمر فاعل فعل مضمر، ونفس التركيب يصير مثالا للمسألة لأن مضمر هذا يعني إيش مضمر فاعل بفعل مضمر، فاعل بفعل مضمر إن شغل مضمر ولا يعمله ما بعده، لأن مذهب المصلين مذهب البصريين أن أدوات الشرط لا يليها الاسم لا يليها اسم إنما يليها فعل، وعلى مذهب الكوفيين يجوز يقول إن مضمر مضمر مضاف اسم مضاف لمجرور سابق صفة، والصفة تتبع موصوف تبعات الجر وعلى مذهب الظاهرة فعلا مفعول مقدم لقوله شغل 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 فعل ماض شغل فعل ماض ممنوع والزوجتان مقدرة إن معهم ذا سكون الوقت شغل وفاعله ضمير صيان تدر هو شغل هو عنه جار متعلق بشغل عنه بنصب البوهر نصب جبال نصب مضاف لفظه مضاف إليه مجرور لفظ مضاف له ضمير مراد مذكر غائب في محل جر مضاف مبني على كسر أو المحل أو حرف عاتل أو المحل أو حرف عاتل مبني بسكون مقدرة من عام ذا محلي يسد حركة تخلص انتقاء الساكنه وكان كسرة لأن عاصر أو المحل المحل مجرور معطوه مجرور وعلى فكسرته مقدرة من عام ذا اشتاء محلي بسكون الوقف المحل على المخففة على اللام المخففة بالوزن. قال